بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني وتسجيلات الفجر الإسلامية بالكويت تقدمان السيرة النبوية من إنتاج المركز العالمي للإعلام بالكويت. السيرة النبوية من إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان وفقه الله تعالى. ويحدثنا في الأسطوانة السابعة عن الهجرة وما صاحبها من أحداث، وكيف استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة تغيير القبلة، وقصة الاعتراض على قافلة أبي سفيان. فمع المادة.
بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور، بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار، لكن ما في آثار، ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى. لكن الذي حدث أنهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم، هكذا قريبين، يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو واحد بس ملتفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر، لأنه ذكر في القرآن وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة.
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معهما، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة. المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب، أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، فعرف أنه ذهب مع محمد، فهورا توجه نحو بيت أبي بكر، طرق الباب فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، قال هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمئن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة وقالت ترك لنا هذا، فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، طمأن هو ترك لهم حجارة. ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل، ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم. وكان عندها نطاق مثل ثوب تلفه على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. في الترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، هكذا توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت 3 أيام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص 3 أيام انتهت ما في فائدة، يعني إذا كان فر فقد فر. في 3 يوم النبي صلى الله عليه وسلم وبكر خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق وركب النوق وساروا في اتجاه مكة، ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين، فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك. فسراقة بن مالك حس أن هذا هو محمد وأبو بكر. الجماعة اللي معاه ما يدرون، لأن صار 3 أيام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طمعان في الجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا هذا فلان وفلان خرج عندهم شغل. فهذولا صدقوا فجلسوا يكملون حديثهم، هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها، فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرس وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترة يرجع يمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين من كثرة حركة أبو بكر يمام خلف انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين فأقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين ويسار. من كثر ما هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئن، قال إن الله معنا لا تخاف، اطمئن. فهدأ أبو بكر. بعد فترة وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم، فأبو بكر الصديق رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن، وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراء يقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا والفرس، كانت أرض صلبة ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجلة تدخل في الأرض الصلبة وينكفئ سراقة بن مالك ويسقط من فرسه. يقول: ووالله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، أول مرة أسقط من فرس. ثم كيف فرس على أرض صلبة، كيف تدخل رجله في الأرض؟ فتعجب. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة أخرى وبدأ يلحقهم، أراد يضرب بالرمح، دخل مرة أخرى في الأرض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك. فقام مرة ثالثة ولهق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي، في أحد يحميه، فخفت. فقلت: الأمان، الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان، الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنت؟ قال: أنا سراقة بن مالك. فقال له: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قل له: كيف تشعر، كيف ستشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق هذا الكلام. قال له: كسرى، كسرى أنا وشروان؟ كسرى نفسه، كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال: نعم، كسرى أنا وشروان. كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوق مطلوب راسه عليه جائزة من يأتي به، تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض، ما تركب العقل، شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال: يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي، أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين، بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه كيف سقط 3 مرات، ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب، فقال: عندي كتاب. لما أسره المسلمون قال: عندي كتاب من نبيكم. قالوا: عجيب، أين هذا؟ طلع الكتاب. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه. فتركوه وفاه، شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى وأخذت جواهره وجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر أسورة كسرى، الأساور، أساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب أمر أن يجمع الناس، فجمع الناس، ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد أسلم، فوضع في يديه الأساور، ثم قال له: ارفع يديه خلي الناس تشوف. فأخذ الناس، قال له: مر خلي الناس كلها تشوف. فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه أسورة كسرى. قال: قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويهز الأساور يقول: قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وهو وحده متبوع خائف، يبشرني ويقول: كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطويلة، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفلت من الطلب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر سألها، قال لها: هل عندكم من طعام؟ هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال: هل معكم من طعام؟ فقالت: لو كان عندنا من شيء ما احتجتما إلى سؤال. يعني نحن أهل الكرم، ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عندها غنم ما في حليب، قال: تأذنين لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبت منه، قال: والله ما فيها من شيء، فإن شيء تحلبها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشرب أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها، وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية مملوءة بالحليب. من أين لك هذا؟ قالت: مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما في حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت امرأة ذكية، امرأة فطنة، وكانت فصيحة جدا. في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد، مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم، كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصاره. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا اللي من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة. فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا، هذا بالنسبة للتاريخ، فنقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، في 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد، الناس كانوا قد انصرفوا. فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صرخ، قال: يا بني قيلة قيل هي جدة من جدات الأوس والخزرج. كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم. فقال: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. الجد الحظ، يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر، فورا رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع، الأبيات المشهورة: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها، يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، كل واحد يسأل من، ما هم عارفين الأنصار، ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، كشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي. وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه، كل واحد يريد أن يجره إلى مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء، في دار قباء، وهناك أمر فورا بعد ما نزل، أمر ببناء المسجد. أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام. المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة، وإنما كان مركز لكل شيء عندهم. كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى، هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي، فكان لابد من بنائه. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، والذي قال الله عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأول مسجد هو مسجد قباء. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد بسيط، مسجد من طين، واشترك الصحابة كلهم فورا في بنائه، فما أخذ معهم إلا أيام قليلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة، وكان يستقبل الناس فيها، يسلمون عليه وينظم أمورهم، خاصة أمور المهاجرين. في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة، في الطريق أدركته صلاة الجمعة، كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك. أول من صلى الجمعة هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، من الأنصار قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة، أقامها في بيته، كان يقيمها في بيته. وكان أول جمعة أقيمت حضرها 40 رجل، ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل، وليس على هذا دليل صحيح، سوى أن الذين حضروا كانوا 40، لو حضر 41 كان صار 41، فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا، وليس هناك نص على هذا العدد، لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الجمعة، وهو في ديار بني سالم بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة، فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، في ديار بني سالم بن عوف، ما بين قباء والمدينة، في الطريق ما بين قباء والمدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كلما مر على حي من الأحياء كان سادة الحي يمسكون الناقة يريدون أن ينيخوها، يجعلوها عندهم: تعال يا رسول الله، عندنا، نحن عندنا العدد والعدة والمنعة، نحن نحميك، نحن ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة، فإنها مأمورة، فيتركون الناقة. فإذا مر على حي آخر جروه، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة، هو لا يوجهها، الناقة لوحدها تمشي، كل ما أمسكها أحد يأمرهم أن يتركوها، حتى وصلت إلى ديار بني النجار، ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين، وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن هذه الأرض؟ قالوا: ليتيمين. قال: من وليهما؟ فجابوه. قال: أريد أن أشتري منك هذه الأرض. قال: هي لك يا رسول الله. قال: لا. فاشتراها منه، اشترى الأرض هذه منه، ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي، أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام. هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى، تركت الناقة حتى أناخت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمرها أن تبرك في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال: يا أبا أيوب، نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس ستزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، فأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وافق أبو أيوب، وبدأ بناء المسجد، بدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير، من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنعمر الأرض، نعمر الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا، وهم ينشدون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. ما كان يعرف ينشد، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته، صلى الله عليه وسلم ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على الألسنة ما كان يعرف ينطق صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول: فاغفر للمهاجرين والأنصار، فيخطئ صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول: لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا، يعني العمل الخائب، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشتدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم، وكان الناس يحملون لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، الناس تحمل طابوقة، هو ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن في السنة الأولى للهجرة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة في صفين، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم صفين، في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين، يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، وخائفين يطلعون أي حركة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زادت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقط، فخافوا أنه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم إلا لحاف واحد، فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل هم صاحين. لما صار الصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت. احنا طول الليل صار فينا كذا وكذا وكذا، نرجوك انت تنام فوق واحنا ننام تحت. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد، ارسل زيد وكان من اهل بيته متربي معاه في البيت، ارسله ليأتي باهله، يأتي بفاطمة، يأتي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بأهله. فجاء بأهله، كذلك جاء بأهل أبي بكر الصديق، عائشة وأسماء. سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبي بكر الصديق وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه الى المدينه بعض الناس بداوا يحرصون على مقابله النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابله النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. في الحديث عن عبد الله بن سلام ان عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار يهود، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم. فيحدث عن نفسه يقول كنت عند خالتي، كانت عند خالته جالس لما جاء الخبر، لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء فكبر الله أكبر. فتعجبت خالته كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي. قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت له ويحك كيف تقول هو نبي؟ قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا بما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين أسلم. أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام، طبعا هم رافضين الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ما عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حج على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا، توهم ما هي دقيقتين. فانظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، وليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون أنه عالمهم. لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا، وهذا الأمر في يهود ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحي ابن أخطب وياسر ابن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعودة أول ما يأتون إذا جيتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. تقول في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة فوالله ما التفتوا إلي، وكانوا في منتهى الغم يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل أنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث فيما بعد، فتقول يقول أبي لعمي قال أهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال عرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو هو. قال ماذا عزمت؟ عرفت وعرفت أن النبي إيش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون. فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الأمر استدعى سادة يهود وسادة المدينة وأصدر مجموعة من الأوامر. الآن يحكم، أصدر مجموعة من الأوامر. من هذه الأوامر أصدر أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من الأنصار يختار واحد من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، وفعلا بدأ التآخي، فورا بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي، وآخر عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال يا أخي كل شيء عندي لك نصفه، كل شيء عندي لك نصفه، نصف مالي ونصف بيوتي ونصف أغراضي، كل شيء لك نصفه. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد، كل واحد سبحان الله له موهبة، كان رجل اقتصاد. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار، هكذا 8 ملايين. فانظر وتأمل لما يكون إنسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال لا الله يخلي لك أهلك ويخلي لك مالك، أنا أتولى أمري، بس دني السوق وينه؟ ما يعرف السوق وينه. أول ما هاجر فدل على السوق فربح، وظل ربحه حتى وصل إلى هذه المكانة، وكان من أغنى الناس رضي الله عنه. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين أنه ما في عهد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق أحد أن يعمل عهود أو التزامات مع أحد خارج المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لليهود يروح يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. وأصدر أمرا أن من كان له حق فالمرجع فيه إلى الإسلام، الإسلام يأخذ الحقوق، المظالم يفصل بينها. ثبت الهيمنة، ثبت الهيمنة للإسلام على الناس، والرجوع إلى المسلمين في عند الائتلاف. وأصدر أمر شديد بالنسبة لقريش أنه لا يجوز إيواء أحد من قريش، أي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه إعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ورتب أمر المدينة بهذه القوانين. مع تأسيس الدولة الإسلامية في هذه الفترة، مع بدايات الإسلام، يموت سيد من سادات الأنصار أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. مع بدايات الإسلام مات أسعد ابن زرارة الذي ذكرنا أول جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في بيته، وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الأيام الأولى أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أرسلوا من يأتي بأهلهم، كان مضى 4 أشهر الآن من الهجرة. في خلال هذه 4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر، كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات، كل المواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نسبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الأمر 4 شهور. تخيل أنت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر 4 شهور، حتى صدق الناس الإشاعة. 4 شهور معقول؟ ما يحدث هذا في أي مدينة في الدنيا. لكن حدث هذا في المدينة، وصدق الناس الإشارة إلى أن جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت أسماء وكانت حامل على وشك الولادة، وصلت إلى المدينة في نهاية هذه الأربع شهور، لما وصلت المدينة ولدت، فولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، ولم يمت، ما مات. ففورا أمرت أسماء من يأخذ عبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد مولود ذكر حي ما مات، أول واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، وأخذ تمر مضغها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة فرح المسلمين أن ولد لهم ذكر ولم يمت، حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير، حملوه فوق الرؤوس وسووا مظاهرة في المدينة، قاموا يدورون في المدينة، الله أكبر الله أكبر، هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات. فانقطعت به إشاعة يهود. يقول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قتلوه، فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والله والله لقد شهدت ولادته وشهدت وفاته، فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. اللي كبروا يوم مولده كلهم الصحابة رضي الله عنهم فرحا بعبد الله بن الزبير. أيضا في هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. في هذه الفترة أيضا، كل هذه الأحداث في السنة الأولى للهجرة، جاء الوحي بزيادة الصلاة. الصلاة مرت في ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى من الإسلام، كانت الصلاة على الخيار، ما كانت فرض. كانت الصلاة، الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصلاة، لكن ما كانت فرضا إلا صلاة القيام. صلاة القيام هي التي كانت فرض، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت فرض في البداية، كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين. لكن الصلوات ما كان في صلوات مفروضة على المسلمين إلى الإسراء والمعراج، حين فرضت الصلوات الخمس، فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج. قبل ذلك كان المسلمين يصلون، لكنها كانت على الخيار. لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين، كل الصلوات ركعتين ركعتين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وظل المسلمين يصلون ركعتين ركعتين إلى الهجرة. بعد الهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة، فزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبقيت الفجر على ما هي. فالزيادة هذه كانت بعد الهجرة. فكان الناس يجتمعون للصلاة، وكانوا يجتمعون للصلاة بدون علامة، بدون إشارة، ما كان في أذان، كانوا يتحينون الوقت ويجتمعون في المسجد يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن علامة يعلمهم بها أنه جاء وقت الصلاة، فما كان يجد، ففكر أن يعمل ناقوس كما يفعل النصارى، وقال ابحثوا لي عن ناقوس. ما كان عندهم ناقوس، فبدأوا يبحثون عن ناقوس. في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد بن ثعلبة، عبد الله بن زيد بن ثعلبة كان نائما، وهو نائم في المنام رأى رجل يمر عليه ومعه ناقوس، قال يا رجل تبيعني هذا الناقوس؟ هذا في المنام في الرؤية. قال لما؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال إذا حان وقت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فاستيقظ عبد الله بن زيد على هذا على هذه الرؤية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا، قال هذه رؤيا خير، علمها بلال فهو أندى منك صوتا. وفي هذا تعليم للسنة النبوية في هذه المسألة، أن الذي يؤذن هو الأجمل صوتا، اللي صوته أجمل هو الذي يؤذن. عبد الله بن زيد هو الذي جاء بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بلال هو الذي يؤذن، فقام بلال وصعد المسجد وبدأ يؤذن. بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع الأذان عمر بن الخطاب، وكان لتوه قد استيقظ من نومه ورأى نفس الرؤية، نفس الرؤية رآها، فلبس توه بسرعة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله يا رسول الله لقد رأيت هذا الأمر في منامي. قال ذلك خير، هذا خير. وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا الأمر، فكان هذا بداية الأذان من المسلمين. بعد ذلك لما استقر أمر الإسلام وأمر المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبدأ الجهاد مع قريش. فأول ما فعل أنه جهز سرية، سمع أن قافلة لأبي جهل يقودها أبو جهل قادمة من الشام فيها 300 رجل، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في الإسلام، أول لواء في الإسلام لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. فحمزة جهز 30 مقاتل وانطلقوا حتى وصلوا إلى القافلة، وصلوا إلى القافلة وكاد يحدث القتال بين الجهتين. كان هذا في منطقة لبني ضمرة، وكان أحد قادة بني ضمرة اسمه مجدي بن عمرو. فمجدي بن عمرو أخذ جماعته ووقف بين القافلة وبين الجيش، بين سرية حمزة، قال ما يحدث القتال في أرضي، وسمح للقافلة تمر. فما استطاع حمزة يفعل شيء، لأنه كان مأمور أنه يأتي للقافلة، ما مأمور أن يقاتل غيرها. فمجدي بن عمرو هو الذي منع القتال، وكان هذا في رمضان من السنة الأولى للهجرة. فأمر الجهاد بدأ من أول سنة، وأمر الجهاد بدأ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم. ودائما ارتباط الجهاد مع رمضان، رمضان ليس شهر كسل وشهر خمول، رمضان شهر جهاد وشهر قوة. وهكذا نجد أن الأحداث العظام للإسلام تحدث في رمضان، أول جهاد أول سرية للإسلام في رمضان من السنة الأولى للهجرة. في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فكان يؤمر عليها أقاربه لأنهم سيقاتلون قريش، فيريد القرشيين هم الذين يتولون الأمر، ما يتولاه غيرهم، حتى يعلم الناس أن المسألة ليست قبيلة ضد قبيلة، هم نفس القبيلة لكن هو دين ضد دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في قافلة لأبي سفيان 200 رجل جايين فيها، قافلة ضخمة، فأمر عبيدة أن يجهز لها سرية، فجهز 60 رجل كلهم مهاجرين في السرية الأولى، في السرية الثانية كلهم مهاجرين، ما اشترك الأنصار فيها. وفعلا انطلق نحوهم، كان أبو سفيان مستعد، فأنقذ القافلة وجعل هناك رماة يرمون السرية يحجزونها حتى تمر القافلة، وفعلا استطاع أن ينجو القاتلة. حدث رمي لكن لم يحدث قتال. بعد ذلك في ذي القعدة في الشهر التالي، هكذا تتوالى أمر الجهاد، فورا في الشهر التالي جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة سعد بن أبي وقاص ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها 20 رجل. فخرج هؤلاء إلى أيضا قافلة لقريش في منطقة الخرير، منطقة قريبة من المدينة، ومشوا مشيا على الأقدام، ذهبوا مشيا على الأقدام، لكن القافلة سبقتهم، فما حدث أيضا فيها قتال. في هذه الفترة جاءت الأخبار من مكة بموت سيد من سادات مكة وعظيم من عظمائها، وواحد من كبار من عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، مات الوليد ابن المغيرة أبو خالد، مات في هذه الفترة، ما شارك في بدر وما شارك في ما قبل هذه الأحداث. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال، هذا قبل كل هذا، قبل غزوة بدر الكبرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها بنفسه، غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، الأبواء أو ودان، أول غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه حدثت في صفر، في صفر في السنة الثانية للهجرة، في صفر في السنة الثانية للهجرة. سعد بن أبي وقاص كان في نهاية شوال، دخل عليه ذي القعدة شهر حرام ما قاتل فيه. ثم عندنا ذي الحجة أيضا ليس فيه قتال لأن من الأشهر الحرم، ثم محرم من الأشهر الحرم ليس فيه قتال، لذلك توقف القتال 3 شهور. أول ما انتهت الأشهر الحرم دخل صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أوقف القتال هو تحريم الأشهر الحرم. دخل صفر في السنة الثانية للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا، يريد قريشا. فأيضا أدرك قريش عند بني ضمرة مرة أخرى، هنا تدخل مخشي بن عمرو من سادة بني ضمرة فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد، طلب الهدنة، حدثت معاهدة صلح ما بين بني ضمرة وبين المسلمين، وهذه أول معاهدة صلح في الإسلام، معاهدة هدنة في الإسلام حدثت مع بني ضمرة في ربيع الأول. بعد ما انتهى صفر في ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بنفسه في غزوة ثانية، في غزوة بواط، غزوة بواط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، أكبر جيش عنده حتى الآن 200 راكب، يقصد فيها قافلة ضخمة لقريش 2500 بعير. تخيل حجم هذه القافلة، يحرسها 100 راكب من قريش برئاسة أمية بن خلف، لكن استطاعت أيضا هذه القافلة أن تنجو، سمعت الأخبار وفروا من مكان غير معهود ونجت القافلة ولم يحدث قتال. بعد شهرين من هذا في جماد الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثالثة بنفسه، في غزوة تسمى غزوة العشيرة، أيضا لاعتراض قافلة من قوافل قريش جاية من الشام، وهنا وصل إلى ديار بني مدلج، فبني مدلج أيضا حجزوا القافلة وخلوها تمر وطلبوا العهد والصلح، إن يا محمد ما يحدث قتال في أراضينا، فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تلك المنطقة شهرا كاملا حتى يثبت عزة الإسلام. هذه المناطق الآن كلها بدأت توادع المسلمين وبدأت تخضع لسلطة الإسلام، والقوافل تمر منها هربا، تفر هرب، قريش بدأت تخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت سلطة الإسلام في هذه الفترة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامته شهر في بني مدلج، بعد ما أقام بعدة أيام فقط، ليالي قيل 10 أيام فقط، بعد ما رجع من هذه الغزوة هجمت قبيلة فهر كرز بن جابر الفهري ومعه مجموعة، هجموا على أطراف المدينة وأخذوا من ثمار المدينة وقتلوا رجلا من الأنصار كان يعمل في مزرعة وفروا. وصلت الصرخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق. الصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فكل واحد ركب اللي عنده وبدأ يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون كرز بن جابر الفهري. فكرز بدأ يتخلص من التمر اللي معاه يريد ينجو الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه، أول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جيش فورا اقتحام سريع. وظل هذا يتخلص من الأغراض حتى تخلص من أغراض اللي هو جايبها، والمسلمين وراءه ما أدركوه إلا عند بدر، هذه المسافة كلها قطعوها، ثم إنه فر نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع. ثم حدثت آخر سرية قبل غزوة بدر وكان لها أثر كبير في الإسلام، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان معه ثمانية من المهاجرين، من بين الذين معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب، قال ما تفتحه إلا بعد يومين، ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره أحد. بعد يومين هؤلاء فقط 8 فتحوا الكتاب، وإذا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا عير قريش، إبل قريش، وإذا استطاعوا أن يغنموا منها شيء يفعلوا، إذا استطاعوا يغنموا شيء يفعلوا. فأعدوا كمين، كلهم ثمانية أعدوا كمين، بينما هم في انتظار قافلة قريش، بعير سعد بن أبي وقاص كان هو يتناوب مع عتبة بن غزوان، مرة هذا يركب مرة هذا يركب على البعير، هذا البعير اللي هم يتناوبون عليه فر، فقاموا يلحقونه، فبقى ستة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير، فجاءت قافلة قريش في هذه الفترة. هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذا الفترة، كان هذا آخر يوم في رجب، آخر يوم في رجب. هم كانوا يظنوا أن شعبان دخل، رجب من الأشهر الحرم ما يجوز فيه القتال، شعبان ما كان قد دخل، لكن هم كانوا ظنوا أن شعبان دخل، فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة، فأجأوا القافلة، القافلة اختل توازنها، هرب الذي فيها، استطاعوا أن يقتلوا عمرو بن الحضرمي، وهو أول قتيل في الإسلام، أول كافر يقتله المسلمون عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر قتلوا واحد وأسروا اثنين، كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، أسروا هذول الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا، وأخذ المسلمون كل القافلة. الربيع العثمان كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء، هؤلاء ستة أخذوا القافلة كاملة، قدرة الله عز وجل. المهم هذه كانت أول غنيمة في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام في رجب. رجعوا إلى المسلمين، كانت الأخبار قد انتشرت، قريش أشاعت في العرب أن المسلمين قد أحلوا الأشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم، الآن المسلمين يقاتلون يبدأون القتال في الأشهر الحرم، فهذا أمر عظيم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الغنائم، رفض يأخذها، قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قالوا والله يا رسول الله ظننا شعبان دخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ما رضى يأخذ الغنائم. أرسلت قريش الآن رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطأ، حدث خطأ، كانوا يظنوا شعبان دخل، ما دخل شعبان، فهذا نعتذر إليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا إذن ترجع لنا الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله؟ قال لا، حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، ضاعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف أن تكون قريش أسرتهم، قال إذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم أسراكم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن كيسان خلال هذه الفترة كان جالس في المدينة، رأى الإسلام، رأى المسلمين، فلما أطلق صراحة أسلم، لما رأى من جمال الإسلام وأخلاق المسلمين ما عاد إلى مكة. وأما عثمان بن عبد الله بعد ما أطلق صراحة رجع إلى مكة ومات. فكان هذا حال أول أسرى في الإسلام. في هذه الحادثة التي حدثت في رجب سنة 2 من الهجرة نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا القتال كبير، لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم، نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن أنتم الذين استهبلتم الشهر الحرام والبلد الحرام بأن فتنتم المؤمنين وأخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم، وهذا أكبر عند الله، الفتنة أكبر من القتل. فكانت هذه آخر سرية قبل غزوة بدر الكبرى. حادثين قبل أن نختم، الحادث الأول الذي حدث هو تحويل القبلة، تحويل القبلة. كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع أن يصلي نحو بيت الله الحرام. كان لما كان يصلي في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يحب أن يصلي نحو بيت الحرام، لكن مأمور بالتوجه نحو بيت المقدس، فكان يقف ويجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس، فيصلي إلى الكعبة وإلى البيت المسجد الأقصى. لكن لما راح المدينة، المدينة شمال مكة وبيت المقدس شمال المدينة، فكان مضطر أن يصلي نحو الشمال والكعبة خلفه، فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له القبلة فيصلي نحو الكعبة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا، هذه الرغبة فقط، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرغبة التي في قلبه، قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاءت الآيات المتتالية بقضية القبلة. اليهود هنا بدأوا يشيعون الإشاعة، هذا دين؟ هذا لعب، ليس دين، كيف يغير قبلته؟ بدأوا يتكلمون كثيرا على هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات الكثيرة، حدثت فتنة بسبب تغيير القبلة، والله سبحانه وتعالى قال لهم أنه هذه القبلة هي أمر من الله عز وجل.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
البر الحقيقي هو التقوى، سواء توجهت هنا أو توجهت هنا، هذا ليس أمر كبير، الكبير هو التقوى. ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة، يريد أن يختبر من يتزعزع في مثل هذه الفتنة، لكن المؤمنين ثبتوا في هذه الفتنة فلم يتزعزع أحد وثبتهم الله سبحانه وتعالى. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى بفرض صيام رمضان، فكان أول رمضان يصام هو رمضان في السنة الثانية للهجرة. فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، فكان أول رمضان يصام في الإسلام. في ذلك الشهر الكريم الجليل، شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، حدثت غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام. جاءت الأخبار أن قريش قد جاءت لها قافلة من الشام، قافلة ضخمة عظيمة فيها 1000 بعير، عليها 30 أو 40 رجل فقط، يرأسهم أبو سفيان. وتختلف هذه القافلة، هكذا يقدر الله عز وجل ويستدرج الكفار، يقدر الله عز وجل أن هذه القافلة تختلف عن جميع قوافل قريش بأمر، هو أن جميع تجار قريش قد أرسلوا في هذه القافلة أموالا لهم، القوافل الأخرى كانت لبعض التجار، هذه القافلة قافلة مشتركة لكل التجار، فالكل له هم واهتمام خاص بهذه القافلة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يرسلها في الجزيرة أن قافلة أبو سفيان قد أقبلت من جهة الشام، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج بنفسه لهذه القافلة. يقول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يظنون أنه خرج، لكنه العملية استدراج، هكذا الله الذي أخرجه، ما الله سبحانه وتعالى ما قال كما خرجت من بيتك، وإنما قال كما أخرجك، الله الذي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهكذا كان أول المسألة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج، ما كان على الأمر، كان على التخير، من يحب أن يخرج معي في هذه القافلة. فبدأ الناس يستعدون،
فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجلا. وأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخرج وأعد عدته وجهز نفسه، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عثمان، مرضا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أمكث عند رقية. وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، وإلا كان مستعد للخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو القافلة. في هذه الأثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا أخافتها وأفزعتها، رأت رجلا يقف في الأبطح ويصرخ يا لغدر، يعني يا آل غدر، يا أهل الغدر، قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، يعني في ثلاث أيام ستصرعون، ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم يصعد على جبل أبي قبيس قرب الكعبة فينادي يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤيا التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤيا عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤيا فأخبرت بالرؤيا العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، ففزع من الرؤيا، قال لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن عتبة، كان صديقه المقرب، فأخبر الوليد ابن عتبة بالخبر وقال اكتمها لا تخبر أحد. الوليد بن عتبة أخبر أبا عتبة وقال اكتمها لا تخبر أحد، وانتشرت السر، إذا تعدى اثنين انت. فانتشرت الرؤيا في كل مكة. العباس ابن عبد المطلب يظن ان الرؤيا ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت، بينما هو يطوف اذ مر على مجلس لابي جهل مع سادة قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس اثناء طوافه على المجلس ناداه ابو جهل، قال يا ابا الفضل اذا انتهيت من طوافك اجلس الينا. فلما انتهى من الطواف جلس اليه، فقال له ابو جهل اراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الانبياء. قال ما قصده؟ قال سكتنا، قلتم تنبأ منا الرجال، الان يتنبأ منكم النساء. قال ايش وراءك؟ قال رؤيا عاتكة. قال اي رؤيا؟ قال الرؤيا التي رأت فيها كذا وكذا عند الخبر. قال ما كلام ما هو صحيح، بدأ ينكر لان مصيبة لو ظهر الامر غير هذا. فابو جهل قال كلمة شديدة، قال والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا انهم اكذبوا اهل بيت في العرب. العباس ينكر، وانتهى الامر على هذا. رجع العباس، تجمع اليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ فما زالوا به حتى عزم انه يواجهه بعد ثلاث ايام اذا ما حدث شيء، وحاول ابو جهل ان يتجرأ على بني عبد المطلب انه يؤذيه يضربه، فكان العباس عازم ان يفعل هذا بابي جهل. ابو سفيان يقود القافلة ايضا، طبعا لان القوافل بدأت تهاجم، فكان حريص حذر، فكان ايضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه احد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالأخبار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء استكشفوا ذي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الأخبار. في هذه الفترة كان أبو سفيان أيضا قد خرج بنفسه يبحث عن الأخبار. فبسبس وعدي رأوا رجل قرب ماء بدر جالس وفي جاريتين جايين يأخذون الماء. فواحدة بدأ يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها أعطيني اللي حقي. قالت لا، تمر القافلة وأشتري منها وأعطيك. فعرفوا أن القافلة قريبة فرجعوا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل إلى هذا المكان، شاف الرجل، قال هل رأيت أحد؟ قال ما رأيت شيء إلا رجلين أناخا في ذلك المكان كانوا جالسين قريب، وبعدين راحوا ما كلموني، جالسين يسمعوا، قاموا وراحوا. فقام أبو سفيان وذهب إلى المكان الذي أناخ فيه الرجلين، وإذا فيه آثار بعر البعير أجلكم الله. فت البعر وإذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الإبل التمر إلا المدينة من كثرة التمر اللي عندهم؟ فعرف أن هذه إبل من المدينة، فعرف أنه في خطر، ففورا راح وأرسل واحد قال لا تستنفر لي مكة، خل يأتوني بجيش، ما أظن أنجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي، فروح استنفر مكة، ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الأمر رجل يبدو رجل إعلام هكذا متخصص اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة. لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم وأخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه. فمنظر صار بشع يخوف كأنه معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، وبدأ يصرخ. تجمع أهل مكة، إيش صاير؟ إيش فيه؟ ما يجاوب. الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، زاد الناس جمعوا، ما لك يا ضمضم؟ ما يجاوب. لما تجمعوا الناس مشى والناس وراه، إيش صاير؟ خبرنا. ما يجاوب. إلى أن وصل عند الكعبة بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة، والناس قول لنا صاير، ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة، مشى فيهم وهم وراه، سوى له مظاهرة، شد أهل مكة كلهم، راح صعد جبل أبي قبيس بدأ يصرخ الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة. لما تجمع أهل مكة عنده قال لهم عن خبر القافلة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها، فبدأ الناس يستعدون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب، يقول قبل ما يصل ضمضم كنت أنا ذاهب أطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤيا عاتكة، وعازم أني أترصد لأبي جهل، أبي أوقف قدامه خلي أشوف يقدر يكلمني ولا لا، لأن ما صار شيء. يقول فلما طفت ورأيت أبو جهل عند الباب رحت إليه بكلمة، وإذا هو جاي نحوي مسرع، فقلت هذا ناوي على شر. فيقول لما جيته مر علي راح ما كلمني، فقلت كل هذا خايف مني، فإذا هو سمع صرخة ضمضم وأنا ما سمعتها. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج، استعد الناس للخروج. خرج كل أسياد مكة ما عدا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الخروج، فاستأجر مكان واحد من سادة مكة، قال له أنت اخرج مكاني، عليه دين لأبي لهب، قال أسقط عنك ديني مقابل أنك تقول أنا خرجت مكان أبو لهب، فقال نعم، فخرج مكان أبو لهب، فأبو لهب لم يخرج. الرجل الآخر الذي لم يخرج هو أمية بن خلف. أمية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة. بعد الهجرة قبل غزوة بدر، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطوف عند الكعبة، وسيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه، فمر على أمية بن خلف، فأمية بن خلف لما عرف أنه مسلم سبه، فقال له تسبني؟ الأمر الذي بيننا وبينك أكبر من ذلك، إن النبي يحدثنا أن قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أمية بن خلف سيقتل على يد المسلمين، فخاف أمية، قال أفي مكة أم خارجها سيقتلني؟ قال ما أدري، ما أخبرنا. فأمية بن خلف خايف من هذه النبوءة، فلذلك عزم أن ما يخرج، خايف يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي مهدد أنه سيقتله، فعزم أن ما يخرج، فجلس عند الكعبة، الناس تستعد للقتال ويجهزون أغراضهم، هو جالس معاه ناس من أصحابه جالس. بينما هو كذلك إذ جاء عقبة ابن أبي معيط، فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حط أمام أمية، قال يا أمية تبخر فإنما أنت من النساء، ناس قارجين للقتال وانت قاعد. قال قبحك الله وقبح ما جئت به، وقام استعد للقتال، فجر للمعركة، جر لحتف.